درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الدرس في مسائل الصيام، وهذه المسائل مهمة لطالب العلم، وهي مسائل مهيئة مسهلة، والحمد لله، فما على الطالب إلا أن يقبل ليفهم ويسمع ويستفيد، ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال الجصاص: لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا. سمعتم هذه المسألة؟ من يعيدها علينا؟ من يعيدها علينا؟ قم يا ولد. نعم، أن الصغير غير مخاطب بيش بالصوم في أحكام الدنيا. قلت: قال ابن بطال في شرح البخاري: أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيراً من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات. وذكر هنا الإجماع عن ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد والنووي وصمد العثماني رحمهم الله تعالى. قلت: وجوب الصيام على الصغير الذي سنه دون البلوغ غير متحتم عند أهل العلم حتى يبلغ، والذي صار عليه المسلمون والأولياء المربون تعليم الصبيان وتربيتهم على المحافظة على الصيام قبل البلوغ، وهذا الذي يقوم به الآباء والأولياء من تربية الأبناء وتعليمهم عبادة الله هو حق للأبناء على الآباء والأولياء، فليتق الله كل من استرعاه الله رعية، فإن فرط الآباء والأولياء في تربية الأبناء على أداء الفرائض وترك المحرمات أثموا لتركهم القيام بهذا الذي أوجب الله عليهم. التلخيص، لأنه يعني احتيج إلى الكلام، وذلك أن الواجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم الدين، أبناءهم المميزين، الأبناء متى صاروا مميزين وهم أبناء عشر وما بعدها، فهؤلاء يعلمون الدين من صلاة، من صيام، وغير ذلك من ترك المحرمات إلى آخره، بل يحصل التعليم للصلاة مثلا وهكذا للتوحيد من قبل 10 سنوات، من قبل 10 سنوات. والأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إيش علموا؟ إيش علموا؟ أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أي إذا بلغ الطفل سن العاشرة يضرب على تركه الصلاة والتلاعب بها من الحادية عشرة وما بعدها، أما قبل العشر وإلى العشر فيعلم ويرغب ويشجع وهكذا. وبعد ذلك إذا لم يستفد في هذه المدة، مدة التعليم بدون تأديب وبدون كذا، فهنالك استعمل شيء من التأديب مع بقاء الترغيب والتشجيع إلى غير ذلك. فمن بعد فإذا وصل الطفل إلى سن التمييز كما سمعت يجب على أهله وعلى أوليائه أن يعلموه ما أوجب الله عليهم. إذن الوجوب هنا هو على الأولياء، على أولياء الصبيان من الرجال والنساء كالآباء والأمهات إلى آخره. وكون الأبناء لا يجب عليهم الصيام ولا تجب عليهم الصلاة ولا يجب عليهم شيء حتى يبلغوا، الدليل على ذلك ما هو؟ دليل على ذلك قم قم، من رفع يده؟ قم. قال الرسول رفع القلم عن كم؟ عن ثلاثة، وفيهم عن الصبي حتى إيش؟ حتى يبلغ. يعني هذا الرفع لا يعني أنه لا يعلم، الوجوب على الأولياء على المربين وجوب التعليم، وجوب تعليم العبادة والمحافظة. قد جاء من حديث الربيع في البخاري وغيره، من يذكره؟ من يذكره؟ قالت الربيع كنا نعلمها، قم يا منصور قم. نعم، يعني هذا من فعل الصحابة، كنا تفيد أن هذا كان السائد عند الصحابة. جاء بسكران إلى عمر بن الخطاب في رمضان، في نهار رمضان، قال له قاتلك الله، أبناؤنا صائمون، أبناؤنا صائمون وانت تشرب الخمر في نهار رمضان. مسألة أخرى، صيام المجنون، إيش المسألة هذا؟ قال الجصاص في المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر، ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب به، وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف في الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يلزمه القضاء. شخص كان عاقلا في شعبان، جاء رمضان وقد جن وصار مجنونا، هذا اللي صار مجنون في وقت التكليف في صيام شهر رمضان، صار مجنونا، إذا ليس داخلا في التكليف، أي ليس داخلا في خطاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره من أنواع الخطاب. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ. ما الشاهد في هذه المسألة؟ العاقل، أن الصيام يشترط فيه إيش؟ وجود العقل. والنقولة هنا يعني عن مجموعة من العلماء رحمهم الله. قلت لا خلاف بين أهل العلم وأرباب الفقه أن المجنون غير مكلف في حال إصابته بالجنون، لأن من شروط التكليف العقل، وهذا مجمع عليه إجماعا عاما. فإذا أفاق فلا يلزمه أداء صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من العبادات المفروضة عند معظم العلماء وجل الفقهاء. فمن أدرك رمضان وهو مجنون ثم يعني شفاه الله في شوال، شفاه الله في شوال، هذا في كونه مجنونا لا يجب على الصيام إجماعا، وذلك لافتقاد مناط التكليف وهو العقل. لكن اختلف هل عليه قضاء أم لا، فالراجح كما سمعتم أنه ليس عليه قضاء. إذن هنا لا خلاف بين أهل العلم وأرباب الفقه أن المجنون غير مكلف بالصيام وغيره في حال إصابته بالجنون، لأن من شروط التكليف العقل، وهذا مجمع عليه إجماعا عاما. فإذا أفاق فلا يلزمه أداء صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من العبادات المفروضة عند معظم العلماء وجل الفقهاء رحمهم الله تعالى، لأنه كان في وقت الجنون غير مكلف أصلا، فرق بين من هو مكلف بين من يترك الصلاة وهو عاقل، يترك الصلاة وهو عاقل، يترك الصيام وهو عاقل. هنا ترك العبادة وهو مكلف بها، ومكلف بها بخلاف المجنون ما هو مكلف كما سمعت. إذا المسألة هذه على قسمين، الإجماع على أنه غير مكلف في وقت الجنون، والإجماع والجمهور على أنه لا يجب عليه القضاء عند الإفاقة، لا يجب عليه القضاء عند الإفاقة. ما الدليل على أن المجنون لا تكليف عليه في حال الجنون؟ من رفع يده قم يا بني قم يا بني، قالت عائشة. الحديث هذا جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، لأن من شروط التكليف العامة شرطين: الأول العلم بما كلف به المكلف، الثاني العقل، والعقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف. مسألة: قال الجصاص عن الأسير، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء، أنه إذا تحرى شهرا وغلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباه أنه رمضان أنه يجزئه. هذه مسألة من المسائل. الأسير معروف المراد به المأسور المحبوس عند الأعداء، المحبوس عند الأعداء، وقد يكون في بلاد مسلمين، قد يحال بينه وبين معرفة دخول رمضان، قد يحال بينه وبين معرفة دخول رمضان، فهذا الأسير يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم ويجتهد في معرفة دخول رمضان ما أمكن. المهم هذه المسألة في صيام من؟ هذه المسألة في صيام من؟ في صيام الأسير الذي حبس في السجن فلا يرى شمسا ولا يعان يعني على أمر الحساب، فقد يغلط في الحساب إلى آخره. هنا قلت قال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل قولهم في الأسير يخطئ في الشهور فيصوم شوال وهو يرى أنه رمضان، فلا اختلاف بينهم أنه يجزئه، فلا اختلاف بينهم أنه يجزئه. وقال ابن هبيرة وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام، واتفقوا على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن يوافق أيام العيد والتشريق والكلام إلى آخره، وهي مسائل عدة سنواصل قراءتها. مسألة قال الجصاص وكذلك الأسير في دار الحرب إذا لم يعلم بالشهر حتى مضى عليه القضاء عند الجميع، هذا أسير ما علم أن هذا شهر رمضان، دخل رمضان ما علم أنه رمضان، خصوصا الذي يطول بقاؤه في السجن، الذي يطول بقاؤه في السجن فقد لا يدري يعني الشهور ولا يحسب ولا ينتبه، هذا إيش عليه؟ هذا إيش عليه؟ القضاء. هنا المسألة كما سمعتم قال وكذلك الأسير في دار الحرب إذا لم يعلم بالشهر حتى مضى عليه القضاء عند الجميع، عند جميع أهل العلم. قلت قال الما وردي في الحاول في صوم الأسير أن يكون رمضان قد فات ومضى، فمذهب الشافعي وما صرح به في كتبه وجوب الإعادة عليه، وهو قول أكثر الفقهاء، إذن هذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. هذه مسألة من مسائل الليلة. مسألة إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلاد العدو أو غيره فاجتهد فصام، فإن وافق رمضان فإنه يجزئه عند الجمهور. هذه مسألة يعني فيما يتعلق إذا يعني وافق رمضان فيما اجتهد فيه. أتقدم لكم مسألة أنه إذا اجتهد ولم يصب رمضان لكنه صام بعد رمضان كشوال وهكذا، فإن المسألة هذه قد تقدمت. طيب نقرأ هذا هنا. قال ابن القصار في النكت: والأسير إذا حبس فالتبست عليه الشهور تحر، فصام على أنه شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. يعني لو صام في شعبان، لو صام في شعبان يعني قالوا هذا ما يجزئه، لكن لو صام بعده لأن هذه أوقات قضاء، لأن ما بعد رمضان أوقات قضاء. وقال الحسن بن صالح ومن تابع من أهل الظاهر إنه لا يجزئه على كل وجه، وهذا خلاف الفقهاء، وهذا خلاف الفقهاء كلهم. وعن الشافعي فيه قولان نقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن قدامة: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء. الحال الثالث: وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء. سمعتم المسائل هذا؟ ونقولتنا كثيرة في هذه المسألة عن النووي وعن الماوردي وابن جمال الدين الريمي وابن رشد الجد وغيره. قلت: تلخيص مسألة صيام الأسير بالتالي: تلخيص مسألة صيام الأسير بالتالي: واحد، إن اجتهد فصام على أن الشهر رمضان فوافق صيامه أنه رمضان، فالصيام هنا صحيح عند أهل العلم كافة، والقول بخلافه شذوذ، لأن هنالك من قال هو صام بطريق الاجتهاد، ما كان متيقنا أن هذا هو الشهر، وهذا في حق هذا الصنف لا يلزم اليقين لصعوبته. الثاني: إن اجتهد فصام فاتضح أنه صام قبل رمضان فصيامه هنا باطل عند عامة أهل العلم، لأنه صام قبل التكليف بالعبادة. ثلاثة: إذا اجتهد فصام رمضان فاتضح أنه صام بعد رمضان كشوال أو غيره، فهذا صيامه صحيح عند جمهور الفقهاء، لأنه اجتهد في أداء العبادة بعد فرضها عليه، وهذا ما قدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أربعة: إذا صام رمضان ولم يجتهد فصيامه باطل عند أكثر الفقهاء، لأنه صام على الشك وهو كذلك. خمسة: إذا فاته رمضان فعليه القضاء عند جميع أهل العلم رحمهم الله تعالى. أحد يعيد علينا هذا التلخيص؟ أحد يعيد علينا هذا التلخيص؟ فضل عبد الرحمن ونحن نتعاون معك. نعم، فصيام مقبول عند من؟ عند أهل العلم كافة الذين يحتج بهم. ها، خبر اتضح أنه صام شعبان أو رجب إلى آخره، أنه باطل لأنه صام قبل إيش؟ قبل التكليف بالعبادة، ما كلفه الله سبحانه. نعم نعم، لأن هذا ما أدى إليه اجتهاده وقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيه، ما شاء الله. هات، لأنه صام على الشك، صام على الشك، بارك الله فيك، يجب عليه القضاء، بارك الله فيك. قال مسألة: قال عبد القادر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وقد أجمعوا على أن الصيام المفروض أربعة أنواع، وهو صوم شهر رمضان، وصوم قضائه لمن أفطر بعدما لزمه فرضه، وصوم الكفارة، وصوم النذر. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ هذه الأقسام بالنسبة لصيام رمضان. قد تقدم لكم الإجماع على وجوب صيام رمضان الآخرة. صيام القضاء سيأتي هذا في مسائلنا هذه قريبا إن شاء الله. قوله وصوم الكفارة يريد الكفارات، كفارات أنواع: صوم كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة قتل الخطأ، وكفارة اليمين لمن عجز عن الثلاث المعروفة، وكفارة النذر إذا لم يقدر على الثلاث المعروفة، وكفارة فدية الفدية في الحج أو العمرة إذا ارتكب محرما ولم يقدر على يعني لا نسك ولا إلى آخره، فيكون عليه الصيام إلى آخر ما هو معروف. وصيام النذر، هذه صيام النذر قد زبر في سورة الحج عند قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صيام الكفارات قد ذكر عند كل آية فيها ذكر الكفارة، مثلا كفارة الصيام، كفارة اليمين في سورة المائدة عند قوله تعالى: في إطعام عشرة مساكين وأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة من لم يجد فصيام ثلاثة أيام. كفارة قتل الخطأ في سورة النساء، وكفارة الظهار في سورة المجادلة يعني عند قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. بقي كفارة الجماع في نهار رمضان، ستأتي في مسائل هذا الكتاب. قوله صوم النذر سمعتم أيضا، قوله تعالى: شهر رمضان، الآية الكريمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية إلى آخرها. وهذه تعتبر الآية الثالثة في التشريع في الصيام. الآية الأولى: كتب عليكم الصيام، الثانية: أيام معدودات، الثالثة: شهر رمضان، الرابعة: قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن، إلى آخره. فهذه أربع آيات في القرآن الكريم في صيام رمضان، في صيام شهر رمضان لا خامس لهن. وصيام رمضان وذكر صيام رمضان هو أقل الفروض ذكرا في القرآن الكريم، ذكر صيام رمضان هو أقل الفروض ذكرا في القرآن الكريم، لكن السنة المطهرة فيها ما شاء الله من الأحاديث الكثيرة في أمر الصيام، ولله الحمد والمنة. الصلاة والزكاة ذكرتا في القرآن بكثرة، ومع هذا أكثر ذلك بطريق الإجمال، وجاءت السنة بالتفاصيل، كما جاءت السنة بالتفاصيل في صيام رمضان فجاءت بالتفاصيل في غير ذلك. قال هنا: شهر رمضان، مسألة. قال السمين: والشهر لأهل اللغة فيه قولان، أشهرهما أنه اسم لمدة الزمان التي يكون مبدأها الهلال خافية إلى أن يستسري، سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعلومات. سمعتم يا رجال هذه المسألة اللغوية ما هي؟ من يقول: لما سمي الشهر شهرا؟ ها، ليش سمي الشهر شهرا؟ لشهرته إذا ظهر ولتطلع الناس إليه، فيشتهر عند الناس، يقولون: طلع الهلال، رأينا الهلال، ولحاجة الناس إليه. وقال الفيروز آبادي، قال ابن فارس: الشهر في كلام العرب الهلال، ثم سمي كل 30 يوما باسم الهلال فقيل شهر، وهذا شيء قد اتفق فيه العرب والعجم، يعني أن تسمى شهورا، فإن العجم أيضا يسمون 30 يوما باسم الهلال في لغتهم. وقال ابن عاشر: والشهر لأهل اللغة في قوله، أشهرهما أنه اسم لمدة الزمان التي يكون مبدأها الهلال خافيا، أي مستترا خفيفا لأنه يبدأ كالخيط. قال: إلى أن يستسر، سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعاملات والصوم والحج وقضاء الديون وغيرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا لا خلاف بين أهل اللغة أن الشهر سمي شهرا، أن الشهر سمي شهرا اشتهاره عند الناس بظهوره، وأن الشهر مبدأه من ظهور الهلال إلى نهاية الهلال لمدة 30 يوما أو 29 يوما. مسألة قال النيسابوري، وعلى هذا شهر رمضان، أي شهر الله، والأكثرون على أنه اسم علم للشهر كرجب وشعبان، يعني لفظ شهر يعني علم على رمضان، علم على مدة زمانية، على مدة زمانية، هذه المدة الزمانية تسمى برمضان لأنه يصام فيها، لأنه يصام فيها ويؤدى فيها هذا الفرض العظيم الكبير. مسألة قال الألوسي، بالجملة فقد أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف إليه، شهر رمضان، شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الثاني، وفي البواقي لا يضاف شهر إليه. وفي شرح التسهيل جواز إضافة شهر إلى جميع أسماء الشهور، وهو قول أكثر النحويين، فادعاء الإطباق غير مطبق عليه. قلت وقال بنحوه السيوطي في حاشية على البيضاوي، والشهاب في حاشية على البيضاوي، والسيوطي في همع الهوامع، فالذي عليه أكثر النحويين إضافة الشهر إلى جميع أسماء الشهور. لفظة شهر لنا أن نقول شهر ربيع، شهر رجب، شهر شوال، للقعدة إلى آخره، هذا عند أكثر النحويين. بعضهم قالوا لا يضاف لفظ شهر إلا إلى بعض الشهور كرمضان وربيع الأول وربيع الثاني وكفى. سمعتم هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة؟ من يقولها؟ من يقول ما هذه المسألة؟ قم. لفظ الشهر تضاف إلى جميع الشهور، والشهر كذا، شهر كذا، شهر كذا، ولا تمتنع هذه الإضافة عن أي شهر، وهذا عند أكثر النحويين رحمهم الله تعالى، والمسألة بحاجة إلى زيادة بحث.
في الثاني عشر من شهر رجب لعام 1441 للهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام.